التدبير تدبره. وقوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم خرجت من عموم كل. فهكذا الله خالق كل شيء صالح لأن يكون مخلوقا، أما ذات الله وأسماؤه وصفاته غير مخلوق. فاتضح الأمر لأهل السنة والجماعة وأتباع أهل السنة والجماعة تماما، ورفضوا أقوال الجهمية المعطلة والمعتزلة المعطلة. وقال الأشاعرة ومن لف لفهم إن كلام الله معنا قائم بالنفس، لا حرف ولا صوت ولا لفظ. فهؤلاء اتبعوا الأقيسة التي لا يجوز أن تستعمل في باب أسماء الله وصفاته. لماذا؟ قالوا لأن الكلام لا بد أن يكون له وسيلة، اللسان والشفتين والحنجرة وهذه أعضاء الجسم. فإذا أثبتنا الكلام أثبتنا هذه الوسائل، وإذا أثبتنا هذه الوسائل أثبتنا الجسم. إذن فالله تنزه عن الأجسام وعن هذه الأعضاء. إلى أي شيء السند؟ إلى عقوله. أما النصوص فيكفي قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى بذاته وأسمائه وجميع صفاته وأفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يجوز أن يقاس بخلقه أبدا. فلا تقول كلامه يحتاج إلى كذا ولا تنفي كلامه، فهو صاحب الكمال المطلق وهو الكبير المتعال. ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، كما قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه. ضلت هذه أيضا الفرقة فقالوا الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت ولا فضلوا عن سواء السبيل. وكما أسلفت هذا الله أهل السنة والجماعة في عصر النبوة ومن بعدهم من أئمة العلم وأتباعهم هداهم الله للقول الحق، فقالوا القرآن كلام الله، حروفه وألفاظه ومعانيه تكلم الله به حقيقة وأنزله على جبريل وبلغه جبريل محمدا عليهما الصلاة والسلام بهذه الحروف والألفاظ والآيات والسور ذات المعاني الكريمة. طائفة أخرى تسمى المفوضة، مفوضة المعاني، قالوا في باب الأسماء والصفات نفوض معانيها إلى الله ولا نقول فيها شيئا، نتلو النصوص مجرد تلاوة ونؤمن بما دلت عليه ولكن لا نقول في معانيها شيئا، فمعانيها استأثر الله بعلمه. فسموا مفوضة، فوضوا في شيء ما كان لهم أن يفوضوا فيه، لأن الله أنزل القرآن عربي بألسنة العرب، ومن ليس بعربي فهو مأمور أن يتعلم لغة العرب لأنها لغة القرآن، مأمور بذلك. فالمعاني واضحة من نصوص الصفات، واضحة، ما من نص من نصوص الصفات إلا ومعناه واضح لطلاب العلم كالشمس في رائعة السماء. وضربنا أمثلة لذلك، ومنها قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. أهل التفويض يقولون الرحمن على العرش استوى، لا نقول في معناها في معنى هذا النص شيئا، نتلوه. وأما أهل السنة وأهل الحق فإنهم يقولون في معناه الرحمن على العرش استوى استواء حقيقيا يليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. وهذا هو المعنى الحق بهذه السهولة. وهكذا بقية الصفات. إذن فالمعاني ظاهرة. إذا قلت إن الله بكل شيء عليم، قول النص فيه إثبات صفة العلم لله، هذا المعنى صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقل بعد ذلك في سائر الصفات بما قلته في هاتين الصفتين. فالكلام واحد في جميع صفات الله عز وجل. إذن لها معاني يعرفها أهل العلم. فقالت المفوضة لا نقول في معانيها شيئا، الله استأثر بعلم المعنى. فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في المفوضة: هم شر أهل البدع والإلحاد، لأنهم قالوا قولا على الله بدون علم. تأتي طائفة أخرى تسمى الواقفة في القرآن الكريم، قالوا نحن نقرأ القرآن ونقف، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وقفوا. وهذا ضعف وسوء فهم لنصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات. خالفوا أهل السنة. أهل السنة ما وقفوا، قالوا القرآن كلام الله. إذا الذي يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود، صفة لله تبارك وتعالى، صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار، في كلام الله ومنه القرآن الكريم. فهذه الواقفة وقفت، فهي طائفة مبتدعة هالكة. ثم بيّن بأن مثل هؤلاء من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق، فبيّن أن القائل لفظي بالقرآن مخلوق مثل الذي يقول القرآن مخلوق، فهي من الألفاظ المبتدعة التي لا يوافق عليها أهل السنة ولا تؤيدها نصوص الكتاب والسنة. هذا فيما يتعلق بهذه الصفة العظيمة كلام الله، ومنه الفرقان الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو كتاب هذه الأمة. صارت الطائفة الناجية واحدة، الذين قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، بخلاف الجهمية المعطلة والمعتزلة المعطلة والأشاعرة الذين عطلوا تعطيلا جزئيا وسلكوا غير مسلك أهل السنة والجماعة، والمفوض الذين فوضوا المعاني، والواقف الذين قالوا نحن نقف لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، فوقفوا بدون برهان ولا دليل، فخالفوا أهل السنة والجماعة. أما موضوع التفويض فكما سلف معكم في دروس الواسطية، التفويض إنما هو في كيفية الصفات، في كيفية ذات الله وصفات الله، إذ لا يعلم كيفية ذات الله وصفاته إلا هو. فأهل السنة والجماعة يفوضون علم الكيفية إلى الله، أما علم المعاني فإنهم يعلمونه، علمهم الله تبارك وتعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن، ومن جملة الآيات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم آيات الصفات، وما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستشكلونها أبدا حتى لا يسألون عنها، لعلمهم بأن المقصود منها معلوم لأنهم عرب ويعرفون ما يدل عليه كلام الله تبارك وتعالى من المعاني. وما أتى بالسؤال عن الصفات إلا أهل البدع. لما أتى رجل إلى الإمام مالك رحمه الله إمام دار أهل الهجرة وهو جالس، فنادى: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل بالكيفية، كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلته الرحضاء، فقال: الاستوى معلوم والكيف مجهول، وأنت رجل سوء، أخرجوه. لأنه سأل كيف، سأل عن الصفة كيف استوى. وهو أمر غريب، ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن كيفية الصفات، وما كان القرآن يشكل عليهم كله، وما أشكل عليهم سألوا فيه غير هذا الباب. فالباب عندهم واضح لأنه أجل أبواب العلم، فكيف يطرح غامضا؟
شيخ، من وقف في القرآن يحكم عليه مثل من قال يعني القرآن مخلوق يحكم عليه بالكفر،
هذا صرح به السلف. قال بعض السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وقال بعضهم: من قال قل هو الله أحد مخلوق فهو كافر، ومن قال بسم الله الرحمن الرحيم مخلوق فهو كافر. لما؟ لأن الله لذاته وأسمائه وصفاته يتنزه الله تبارك وتعالى عن أن يقال مخلوق بذاته أو شيء من أسمائه وصفاته، فهو تكذيب للقرآن. الذي يقول القرآن مخلوق كذب القرآن، لأن القرآن جاء التصريح فيه بأنه منزل. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ولم يقل خلقناه، قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فقال السلف: منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أي من الله بدأ وإلى الله يعود.
شيخ، الواقف يذكر الواقف في القرآن يذكر
الواقف طائفة هالكة، طوائف البدع كالمفوضة.
والإيمان في الرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة المذهب الحق، الإيمان برؤية المؤمنين ربهم عيانا، كما جاء في القرآن في سورة القيامة وقد مضى معنا، في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرت الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، وغيرها من الآيات. وكذلك قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس صحوا لا تحاب دونها، وكما ترون القمر ليلة البدر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، كلها نصوص دالة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة وفي عرصات القيامة، بخلاف أهل البدع الذين غلا بعضهم في إثبات الرؤية فجعلها في الدنيا والآخرة، والذين غلوا في النفي فنفوها عن الناس في الدنيا والآخرة، فهي منفية عن الكفار وهي نعمة للمؤمنين كما أخبر الله وأخبر رسوله. وأما الكفار فإن الله قال عنهم: ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لا يرونه.
طيب، كثير
كتاب 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 كتاب، لكن إذا عرف الإنسان، إذا عرف شيئا منه استطاع، إذا ترى بقية النصوص التي والأصول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن آبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورد عن ابن عباس ما سمعته من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا، وجاء عن عائشة رضي الله عنها قولها: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعمم الحجية. وظاهر النصين التعارض، ووسط بينهما العلماء من أن إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه، رآه بقلبه، يحمل على هذا المعنى حديث ابن عباس، ويحمل حديث عائشة على نفي الرؤية في الدنيا بعين البصر، وأنه لم يرى ربه بعيني بصر. فتجتمع الأقوال في هذا الجمع، وقد ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى. أي كيف أرى؟ نور أنا أرى. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت شبهات وجهه ما انتهى إليه بصره. بهذا الجمع يعمل بحديث عائشة الذي فيه نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أي بعين بصري، ويعمل بحديث ابن عباس إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه، فيلتفي التعارض.
والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته.
نعم، الإيمان بالميزان يوم القيامة واجب من أصول أهل السنة والجماعة، لأن النصوص وردت بذكره كما في قول الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، الآية. وقول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وثبت في السنة المطهرة أن أعمال العباد توزن، وصحائفهم توزن، وهم يوزنون. فالذي يوزن ثلاثة أشياء: العامل وعمله وصحيحه. وردت بذلك النصوص الصحيحة. أما كون العمل يوجد والصحيحة كذلك هذه ثابتة من القرآن الكريم. وأما كون العامل يوجد أيضا فكما ورد في النصوص إن الكافر يوم القيامة لا يجن عند الله جناح بعوضة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ابن مسعود وكان قد رقى يجني كباها من شجرة وكان دقيق الشابين فضحك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جبكة شابين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من جبكة شابين والله لهما في الميزان أثقل من أحد. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل وهو دليل على أن العامل يوجد مع صحيفته ومع عمله. إذن فإثبات الميزان ووزن الأعمال وصحائفهم والعاملين من معتقدات أهل السنة والجماعة لا يجادلون في ذلك ولا يتوقفون ولا يؤولون بل يؤمنون بهذه النصوص كما جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهمتهم البيان لا كثرة في الجدل والخصومات والممارة. البيان للناس هو الذي أرسل به الرسل والأنبياء والعلماء ورثتهم يبينون، ولكن الجدل والمجارات التي لا فائدة من ورائها هي التي حذر منها أئمة السلام. وأيضا في زمننا هذا ينبغي أن نقفل لمثل هذا السلوك. إذا رأينا من يجادل من أهل البدع ويدافع عنها وغير قابل يطرح، لا يتمادى معه طالب العلم السني في الجدل وكثرة المناظرة التي ليس من ورائها أثر، يطرح بكل أدب. ولعل صاحب الخطأ أو البدعة إذا أراد الله به خيرا هو يأتيه بطريق الاستفسار والاستيضاح للمسائل فيبين له فيكتب الله تبارك وتعالى له الهداية على يده. أما كثرة الجدل أنتم كذا ونحن كذا وأنتم كذا هذه خصومات، ما كان السلف يضر الخصومات، لكن البيان وإقامة الحجة بأدلة الكتاب والسنة. فمن استجاب فالحمد لله، ومن أبى وأخذ يضلل ويشكك الناس تجد وهجر مجلسه. نعم.
وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
نعم، هذا من أصول أهل السنة، الإيمان بأن الله عز وجل يكلم يوم القيامة عباده كلاما يليق بعظمته وجلاله حقيقة، يسمعه العباد ويجيبون عليه كما في حديث نداء الله لآدم، ينادي الله تبارك وتعالى يوم القيامة آدم فيقول له يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك يا رب، فيقول له ابعث بعث النار، فيقول من كم؟ فيقول من كل 1999 و99 من كل 1999 هؤلاء بعث النار. وهو دليل على إثبات الندى لله يوم القيامة. ثم يكلم الله تبارك وتعالى عباده ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمهم فردا فردا، يقرر المؤمنين بذنوبهم، وفي الجنة يناجيهم ويكلمهم، فيكون من أفضل أنواع النعيم تكريم الله للعبد، يحاضرهم محاضرة فيتنعمون بذلك، ويكرمهم الله ويصحفهم فيعودون إلى منازلهم في الجنة وقد ازدادوا حسنا وجمالا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أصول أهل السنة والجماعة يؤمنون به حقا لا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تبديل.
والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة الشهر، آنيته عدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
نعم، مما يجب الإيمان به وأنه كائن يوم القيامة الحوض الذي أنكرته المعتزلة والخوارج، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى أعطى نبيه الكوثر وأعطاه الحوض، والكوثر مادة الحوض أي يصب في الحوض، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأتباعه لأهل التوحيد والسنة الذين ما غيروا ولا بدلوا، يردون عليه وهم عطاش، فمن شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن طوله كعرضه وأنه مسيرة شهر وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأشد حلاوة من العسل، من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ، وعدد آنيته كعدد نجوم السماء. فترد عليه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يستبشر بأصحابه، فيأتي أقوام ليردوا الحوض فيحال بينهم وبين الورود، تمنعهم الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي، يعني هؤلاء أصحابي، فيقال له ليسوا أصحابي، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم شفقا لمن غير وبدل، فيطردون يذادون عن الحوض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب انحرافاتهم وضلالاتهم في حياة العمل.
والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
نعم، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان بنعيم الحياة البرزخية للمؤمنين وعذاب الحياة البرزخية لمن يستحق العذاب، سواء من الكافرين والمنافقين أو من أهل الموبقات ولو كانوا من المسلمين. فالنعيم لأهله حق في الحياة البرزخية وحقيقة، والعذاب كذلك حق، لمن يستحقه، والله تبارك وتعالى هو الذي قدر ذلك وأبرمه. فالبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران بحسب العمل الذي أسلفه المكلف في الأيام القادمة. فقد ورد في النصوص بأن المؤمن يفسح له في قبره مد البصر، ويفرش من لباس الجنة، ويفتح لصاحبه باب إلى الجنة، ويقال له نم قد علمنا إن كنت لمؤمنا، ويقول ربي أقم الساعة لما يرى من النعيم في الحياة البرزخية. والنعيم أعظم وأجل في الحياة الأخروية لأهل الإيمان، والعذاب والعياذ بالله في الحياة البرزخية يعذب المستحق للعذاب من الكافرين والمنافقين وغيرهم من أهل ملل الكفر. ومن شاء الله من عصاة الموحدين من أهل الموبقات يعذبون ببدل جرائمهم في الحياة البرزخية والأخروية. وهذا ثابت بالنصوص أن المجرم إذا سئل في قبره عن الله وعن الدين وعن الرسول قال ها ها لا أزل، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له لا دريت ولا سليت، فيضرب بمرزبة من حديد حتى يصير ترابا، ثم يحيى ثم يضرب فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين ولو سمعوا لما. هذا فيما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة، الطائفة النادية المنصورة بنعيم القبر وعذابه حتى تقوم الساعة وهو يوم القيامة الآخرة التي لا دار بعدها. فيعظم نعيم المؤمنين ويشتد عذاب الكافرين، ورحمة الله وسعت كل شيء ولكن كتبها لعباده المؤمنين للموحدين للعصاة. نعم.
والإيمان
المعتزلة والخوارج أنكروا عذاب القبر ونعيمه، لأنهم لا يعملون بالأحاديث، أحاديث الآحاد لا يعملون بها في قضايا الاعتقاد على جعله، لا يعملون إلا بالقرآن وما تواتر من السنة، وهذه دعوة باطلة. فأهل السنة كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من متواتر وآحاد يعملون به في باب الاعتقاد وما يضاد الاعتقاد والشعائر التعبدية والمعاملات وغيرها يعملون بها. المهم صحة النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو من طريق واحد.
والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
نعم، الإيمان بالشفاعة من أصول أهل السنة والجماعة ومن معتقدهم، لأن النصوص الشرعية دلت على ثبوته. فالله تبارك وتعالى يأذن للشافع أن يشفع، وفي المشروع فيه أن يشفع فيه، إذا كان من أهل التوحيد. فالشفاعة في عصاة الموحدين. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام له النصيب الوافر من هذه الشفاعة في عصاة الموحدين، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهو يشفع في عصاة الموحدين، ويشفع معه الأنبياء والمرسلون وصالح المؤمنين، كلهم يشفعون. ويخرج الله قوم من النار لم يعملوا خيرا قط قد امتحشوا، فيوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل حتى تكتمل أجسادهم وتعود إليهم أرواحهم، ويدخلون الجنة فلا يرون لأحد فضلا من أهل الجنة لما يرون من النعيم المقيم. وأنكر هذا النوع من الشفاعة المعتزلة والخوارج على منهجهم السيء، أنه من دخل النار فلا يخرج منها، وكذبوا. فإن الله عز وجل يأذن في الشفاعة والرسل والملائكة وصالح العباد يشفعون حتى يقول لهم الرب: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان. فيخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، كما جاء في الآثار. فمن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بهذه الشفاعة التي للرسول وللملائكة ولسائر الرسل والأنبياء ولصالح المؤمنين في عصاة الموحدين الذين دخلوا النار وهم من أهل التوحيد والصلاة، ما ماتوا على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، ما ماتوا على ذلك، ولا ماتوا مرتدين عن دينهم، معهم إيمان، وإن كان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مثقال ذرة، فإنه يكون سببا في إذن الله للشافعين أن يشفعوا فيه رحمة من الله وفضله، وعذابهم بقدر ما جنوا. كل يأخذ نصيبه من العذاب بقدر الجرائم التي ارتكبها ولم تطهره المصائب في الدنيا ولم تطهره المواقف في الآخرة، فيبقى فيه خبث يطهر بالنار حتى يكون طيبا، لأن الجنة دار طيبة لا يدخلها إلا طيب محض، والنار والعياذ بالله خبيثة يدخلها الكبتاء وأهل الإجرام من كفار ومنافقين ومشركين وملاحدة وغيره.
وأن والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن.
لا حق، خروج المسيح الدجال في آخر الزمان ثابت بنصوص السنة المطهرة، وإن أنكره أهل البدع والضلال، فهو خارج ويجوب الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فإن عليها ملائكة تطرده ومن معه، فلا يدخل مكة ولا يدخل المدينة، وترتجف المدينة بأهلها، فيخرج من كان قريبا يخرج منها يتبع الدجال. وكما ورد في النصوص الكثيرة وصفه بأنه أعور العين اليمنى ومكتوب بين عينيه كفار، أي كافر يقرأه كل مؤمن سواء كان قارئا أو غير قارئ، يقرأه ويعلمه. وهو من الأمور التي ابتليت بها هذه الأمة، وخروجه علامة من علامات الساعة الكبرى. فينفذ في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر الأيام كأيامنا. ويكون على يديه ما ثبت في النصوص لأن معه جنة ونار، وأنه يقتل الشخص ثم يعيده، وأن من اتبعه صاروا في رغد من العيش، ومن امتنعوا عن متابعته صاروا في جد هذه من الابتلاءات ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وإلا فهو عدو الله دجال على اسمه حتى تكون نهايته ينزل عيسى بن مريم إلى الدنيا فيقتل الدجال وجنوده من اليهود والخوارج، فيقتله عيسى بن مريم ثم يحكم بين الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم سنين، ويتزوج ويتوفى ويصلي عليه أهل الإيمان في وقته. وأما رفعه إلى السماء فهو على القول الراجح رفع حيا وهو حي، وسيذوق الموت إذا نزل حاكما إلى 7 سنين بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا بشريعة غيره، لأن هي الشريعة الخاتمة والرسالة الخاتمة، لا نبي بعده حتى يأتيه من ربه اليقين. فالمقصود من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بخروج الدجال، وإن أنكر خروجه أهل البدع والضلال فهم أنكروا بدون علم، وأهل السنة والجماعة أثبتوا بعلم. قد جاء في بعض الروايات بأنه يؤتى بشاب فيجعله جزلتين، يجعل المنشار في مفرق رأسه فيجعله جزلتين ثم يعيده، ثم يقوم يتهلل ويقول له ما ازددت فيك إلا بصيرة، يعني أنك أنت الدجال، لأنه يعرف الأخبار الواردة فيه، فلا يسلط على أحد بعده أبدا. نعم.
وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد
في أرض الشام،
والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، لأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد وينقص، من تدبره؟ وقوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم خرجت من عموم كل. فهكذا الله خالق كل شيء صالح لأن يكون مخلوقا، أما ذات الله وأسماؤه وصفاته غير مخلوق. فاتضح الأمر لأهل السنة والجماعة وأتباع أهل السنة والجماعة تماما، ورفضوا أقوال الجهمية المعطلة والمعتزلة المعطلة. وقال الأشاعرة ومن لف لفهم إن كلام الله معنى قائم بالنفس، لا حرف ولا صوت ولا لفظ. فهؤلاء اتبعوا الأقيسة، الأقيسة التي لا يجوز أن تستعمل في باب أسماء الله وصفاته. لماذا؟ قالوا لأن الكلام لا بد أن يكون له وسيلة، اللسان والشفتين والحنجرة وهذه أعضاء الجسم. فإذا أثبتنا الكلام أثبتنا هذه الوسائل، وإذا أثبتنا هذه الوسائل أثبتنا الجسم. إذن فالله تنزه عن الأجسام وعن هذه الأعضاء. إلى أي شيء السند؟ إلى عقولنا. أما النصوص فيكفي قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى بذاته وأسمائه وجميع صفاته وأفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يجوز أن يقاس بخلقه أبدا. فلا تقول كلامه يحتاج إلى كذا ولا تنفي كلامه، فهو صاحب الكمال المطلق وهو الكبير المتعال. ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، كما قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه. ضلت هذه أيضا الفرقة فقالوا الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت ولا فضلوا عن سواء السبيل. وكما أسلفت هذا الله أهل السنة والجماعة في عصر النبوة ومن بعدهم من أئمة العلم وأتباعهم هداهم الله للقول الحق، فقالوا القرآن كلام الله، حروفه وألفاظه ومعانيه تكلم الله به حقيقة، وأنزله على جبريل وبلغه جبريل محمدا عليهما الصلاة والسلام بهذه الحروف والألفاظ والآيات والسور ذات المعاني الكريمة. طائفة أخرى تسمى المفوضة، مفوضة المعاني، قالوا في باب الأسماء والصفات نفوض معانيها إلى الله ولا نقول فيها شيئا، نتلو النصوص مجرد تلاوة ونؤمن بما دلت عليه ولكن لا نقول في معانيها شيئا، فمعانيها استأثر الله بعلم. فسموا مفوضة، فوضوا في شيء ما كان لهم أن يفوضوا فيه، لأن الله أنزل القرآن عربي بألسنة العرب، ومن ليس بعربي فهو مأمور أن يتعلم لغة العرب لأنها لغة القرآن، مأمور بذلك. فالمعاني واضحة من نصوص الصفات، واضحة، ما من نص من نصوص الصفات إلا ومعناه واضح لطلاب العلم كالشمس في رائعة السماء. وضربنا أمثلة لذلك، ومنها قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. أهل التفويض يقولون الرحمن على العرش استوى، لا نقول في معناها في معنى هذا النص شيئا، نتلوه. وأما أهل السنة وأهل الحق فإنهم يقولون في معنى الرحمن على العرش استوى استواء حقيقيا يليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، وهذا هو المعنى الحق بهذه السهولة. وهكذا بقية الصفات. إذن فالمعاني ظاهرة. إذا قلت إن الله بكل شيء عليم يقول النص فيه إثبات صفة العلم لله، هذا المعنى، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقل بعد ذلك في سائر الصفات بما قلته في هاتين الصفتين، فالكلام واحد في جميع صفات الله عز وجل. إذن لها معاني يعرفها أهل العلم. فقالت المفوضة لا نقول في معانيها شيئا، الله استأثر بعلم المعنى. فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في المفوضة: هم شر أهل البدع والإلحاد، لأنهم قالوا قولا على الله بدون علم. تأتي طائفة أخرى تسمى الواقفة في القرآن الكريم، قالوا نحن نقرأ القرآن ونقف، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وقفوا، وهذا ضعف وسوء فهم لنصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات. خالفوا أهل السنة، أهل السنة ما وقفوا، قالوا القرآن كلام الله. إذا الذي يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدا وإليه يعود، صفة لله تبارك وتعالى، صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار، في كلام الله ومنه القرآن الكريم. فهذه الواقفة وقفت، فهي طائفة مبتدعة هالكة. ثم بيّن بأن مثل هؤلاء من قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو القرآن بلفظي مخلوق، فبين أن القائل لفظي بالقرآن مخلوق مثل الذي يقول القرآن مخلوق، فهي من الألفاظ المبتدعة التي لا يوافق عليها أهل السنة ولا تؤيدها نصوص الكتاب والسنة. هذا فيما يتعلق بهذه الصفة العظيمة كلام الله، ومنه الفرقان الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو كتاب هذه الأمة. صارت الطائفة الناجية واحدة، الذين قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، بخلاف الجهمية المعطلة والمعتزلة المعطلة والأشاعرة الذين عطلوا تعطيلا جزئيا وسلكوا غير مسلك أهل السنة والجماعة، والمفوض الذين فوضوا المعاني، والواقف الذين قالوا نحن نقف لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، فوقفوا بدون برهان ولا دليل، فخالفوا أهل السنة والجماعة. وأما موضوع التفويض فكما سلف معكم في دروس الواسطية، التفويض إنما هو في كيفية الصفات، في كيفية ذات الله وصفات الله، إذ لا يعلم كيفية ذات الله وصفاته إلا هو. فأهل السنة والجماعة يفوضون علم الكيفية إلى الله، أما علم المعاني فإنهم يعلمونه، علمهم الله تبارك وتعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن، ومن جملة الآيات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم آيات الصفات، وما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستشكلونها أبدا حتى لا يسألون عنها، لعلمهم بأن المقصود منها معلوم، لأنهم عرب ويعرفون ما يدل عليه كلام الله تبارك وتعالى من المعاني. وما أتى بالسؤال عن الصفات إلا أهل البدع. لما أتى رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، إمام دار أهل الهجرة، وهو جالس، فنادى يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل بالكيفية، كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلته الرحضاء، فقال الاستوى معلوم والكيف مجهول وأنت رجل سوء أخرجوه، لأنه سأل كيف، سأل عن الصفة كيف استوى، وهو أمر غريب. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن كيفية الصفة، وما كان القرآن يشكل عليهم كله، وما أشكل عليهم سألوا فيه، فإن هذا الباب فالباب عندهم واضح لأنه أجل أبواب العلم، فكيف يصرف غامضا؟
شيخ من وقف في القرآن يحكم عليه مثل من قال يعني القرآن مخلوق يحكم عليه بالكفر،
هذا صرح به السلف. قال بعض السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وقال بعضهم من قال قل هو الله أحد مخلوق فهو كافر، ومن قال بسم الله الرحمن الرحيم مخلوق فهو كافر. لما؟ لأن الله لذاته وأسمائه وصفاته يتنزه الله تبارك وتعالى عن أن يقال مخلوق بذاته أو شيء من أسمائه وصفاته، فهو تكذيب للقرآن الذي يقول القرآن مخلوق، كذب القرآن، لأن القرآن جاء التصريح فيه بأنه منزل. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ولم يقل خلقناه، قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فقال السلف منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أي من الله بدأ وإلى الله يعود.
شيخ الواقف يذكر الواقف في القرآن يذكر
الواقف طائفة هالكة، طوائف البدع كالمفوضة.
والإيمان في الرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم،
مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة المذهب الحق الإيمان برؤية المؤمنين ربهم عيانا، كما جاء في القرآن في سورة القيامة وقد مضى معنا في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرت الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل وغيرها من الآيات. وكذلك قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس صحوا لا تحابدونها، وكما ترون القمر ليلة البدر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، كلها نصوص دالة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة وفي عرصات القيامة بخلاف أهل البدع الذين غلا بعضهم في إثبات الرؤية فجعلها في الدنيا والآخرة، والذين غلوا في النفي فنفوها عن الناس في الدنيا والآخرة، فهي منفية عن الكفار وهي نعمة للمؤمنين كما أخبر الله أخبر رسوله. وأما الكفار فإن الله قال عنهم ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لا يرونه.
طيب كثير كتاب كتاب في رسول الإنسان، لكن إذا عرف الإنسان إذا عرف شيئا منه استطاع إذا ترى الأسبابية النصوص التي فيه والرسول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه،
وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن عبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورد عن ابن عباس ما سمعته من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا، وجاء عن عائشة رضي الله عنها قولها: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعمم الحجية. وظاهر النصين التعارض، ووفق بينهما العلماء من أن إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه، رآه بقلبه، يحمل على هذا المعنى حديث ابن عباس، ويحمل حديث عائشة على نفي الرؤية الدنيا بعين البصر، وأنه لم يرى ربه بعيني بصر. فتجتمع الأقوال في هذا الجمع، وقد ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أرى. أي كيف أرى؟ نور أن أرى. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت شبهات وجهه ما انتهى إليه بصره. بهذا الجمع يعمل بحديث عائشة الذي فيه نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أي لعين بصري، ويعمل بحديث ابن عباس إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه، فيلتفي التعارض.
والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته.
نعم، الإيمان بالميزان يوم القيامة واجب من أصول أهل السنة والجماعة، لأن النصوص وردت بذكره كما في قول الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، الآية. وقول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وثبت في السنة المطهرة أن أعمال العباد توزن، وصحائفهم توزن، وهم يوزنون. فالذي يوزن ثلاثة أشياء: العامل وعمله وصحيحه. وردت بذلك النصوص الصحيحة. أما كون العمل يوزن والصحيحة كذلك، هذه ثابتة من القرآن الكريم. وأما كون العامل يوزن أيضا فكما ورد في النصوص إن الكافر يوم القيامة لا يجن عند الله جناح بعوضة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ابن مسعود: وكان قد رقى يجني كباها من شجرة، وكان دقيق الشابين، فضحك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جبكة شابين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من جبكة شابين؟ والله لهما في الميزان أثقل من أحد. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، وهو دليل على أن العامل يوجد مع صحيفته ومع عمله. إذن فإثبات الميزان ووزن الأعمال وصحائفهم والعاملين من معتقدات أهل السنة والجماعة، لا يجادلون في ذلك ولا يتوقفون ولا يؤولون، بل يؤمنون بهذه النصوص كما جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهمتهم البيان لا كثرة في الجدل والخصومات والمماراة. البيان للناس هو الذي أرسل به الرسل والأنبياء والعلماء ورثتهم يبينون، ولكن الجدل والمجارات التي لا فائدة من ورائها هي التي حذر منها أئمة السلام. وأيضا في زمننا هذا ينبغي أن نقتن لمثل هذا السلوك. إذا رأينا من يجادل من أهل البدع ويدافع عنها وغير قابل يطرح، لا يتمادى معه طالب العلم السني في الجدل وكثرة المناظرة التي ليس من ورائها أثر، يطرح بكل أدب. ولعل صاحب الخطأ أو البدعة إذا أراد الله به خيرا هو يأتيه بطريق الاستفسار والاستيضاح للمسائل فيبين له، فيكتب الله تبارك وتعالى له الهداية على يده. أما كثرة الجدل، أنتم كذا ونحن كذا وأنتم كذا، هذه خصومات، ما كان السلف يضر الخصومات، لكن البيان وإقامة الحجة بأدلة الكتاب والسنة. فمن استجاب فالحمد لله، ومن أبى وأخذ يضلل ويشكك الناس ترد وهجر مجلسه. نعم.
وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
نعم، هذا من أصول أهل السنة، الإيمان بأن الله عز وجل يكلم يوم القيامة عباده كلاما يليق بعظمته وجلاله حقيقة، يسمعه العباد ويجيبون عليه، كما في حديث نداء الله لآدم: ينادي الله تبارك وتعالى يوم القيامة آدم فيقول له: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك يا رب. فيقول له: ابعث بعث النار. فيقول: من كم؟ فيقول: من كل 1999 وآسف وتسعة وتسعين، من كل 1999 هؤلاء بعث النار. وهو دليل على إثبات الندى لله يوم القيامة. ثم يكلم الله تبارك وتعالى عباده ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمهم فردا فردا، يقرر المؤمنين بذنوبهم، وفي الجنة يناجيهم ويكلمهم فيكون من أفضل أنواع النعيم تكريم الله للعبد، يحاضرهم محاضرة فيتنعمون بذلك، ويكرمهم الله ويصحفهم فيعودون إلى منازلهم في الجنة وقد ازدادوا حسنا وجمالا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أصول أهل السنة والجماعة يؤمنون به حقا لا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تبديل.
والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة الشهر، آنيته عدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
نعم، مما يجب الإيمان به وأنه كائن يوم القيامة الحوض الذي أنكرته المعتزلة والخوارج، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى أعطى نبيه الكوثر وأعطاه الحوض، والكوثر مادة الحوض أي يصب في الحوض، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأتباعه لأهل التوحيد والسنة الذين ما غيروا ولا بدلوا، يردون عليه وهم عطاش، فمن شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن طوله كعرضه وأنه مسيرة شهر وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأشد حلاوة من العسل، من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ، وعدد آنيته كعدد نجوم السماء. فترد عليه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يستبشر بأصحابه، فيأتي أقوام ليردوا الحوض فيحال بينهم وبين الورود، تمنعهم الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي، يعني هؤلاء أصحابي، فيقال له ليت أصحابي، إنك لا تدري ما أحدثوا بعد، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم شفقا لمن غير وبدل، فيطردون يذادون عن الحوض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب انحرافاتهم وضلالاتهم في حياة العمل.
والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
نعم، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان بنعيم الحياة البرزخية للمؤمنين وعذاب الحياة البرزخية لمن يستحق العذاب، سواء من الكافرين والمنافقين أو من أهل الموبقات ولو كانوا من المسلمين. فالنعيم لأهله حق في الحياة البرزخية وحقيقة، والعذاب كذلك حق لمن يستحقه، والله تبارك وتعالى هو الذي قدر ذلك وأبرمه. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران بحسب العمل الذي أسلفه المكلف في الأيام الخالية. فقد ورد في النصوص بأن المؤمن يفسح له في قبره مد البصر ويفرش من لباس الجنة ويفسح لصاحبه باب إلى الجنة ويقال له نم قد علمنا إن كنت لمؤمنا ويقول رب أقم الساعة لما يرى من النعيم في الحياة البرزخية والنعيم أعظم وأجل في الحياة الأخروية لأهل الإيمان والعذاب والعياذ بالله في الحياة البرزخية يعذب المستحق للعذاب من الكافرين والمنافقين وغيرهم من أهل ملل الكفر ومن شاء الله من عصاة الموحدين من أهل الموبقات يعذبون ببدل جرائمهم في الحياة البرزخية والأخروية وهذا ثابت بالنصوص أن المجرم إذا سئل في قبره عن الله وعن الدين وعن الرسول قال ها ها لا أزل سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له لا دريت ولا سليت فيضرب بمرزبة من حديد حتى يصير ترابا ثم يحيى ثم يضرب فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين ولو سمعوا لما هذا فيما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة الطائفة النادية المنصورة بنعيم القبر وعذابه حتى تقوم الساعة وهو يوم القيامة الآخرة لا التي لا دار بعدها فيعظم نعيم المؤمنين ويشتد عذاب الكافرين ورحمة الله وسعت كل شيء ولكن كتبها لعباده المؤمنين للموحدين للعصاة نعم
والإيمان
المعتزلة والخوارج أنكروا عذاب القبر ونعيمه لأنهم لا يعملون بالأحاديث أحاديث الآحاد لا يعملون بها في قضايا الاعتقاد على دعمه لا يعملون إلا بالقرآن وما تواتر من السنة وهذه دعوة باطلة فأهل السنة كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من متواتر وآحاد يعملون به في باب الاعتقاد وما يضاد الاعتقاد والشعائر التعبدية والمعاملات وغيرها يعملون بها المهم صحة النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو من طريق واحد
والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به
نعم الإيمان بالشفاعة من أصول أهل السنة والجماعة ومن معتقدهم لأن النصوص الشرعية دلت على ثبوته فالله تبارك وتعالى يأذن للشافع أن يشفع وفي المشروع فيه أن يشفع فيه إذا كان من أهل التوحيد فالشفاعة في عصاة الموحدين والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام له النصيب الوافر من هذه الشفاعة في عصاة الموحدين لأنه قال صلى الله عليه وسلم جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فهو يشفع في عصاة الموحدين، ويشفع معه الأنبياء والمرسلون وصالح المؤمنين، كلهم يشفعون. ويخرج الله قوم من النار لم يعملوا خيرا قط قد امتحشوا، فيوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل حتى تكتمل أجسادهم وتعود إليهم أرواحهم ويدخلون الجنة فلا يرون لأحد فضلا من أهل الجنة لما يرون من النعيم المقيم. وأنكر هذا النوع من الشفاعة المعتزلة والخوارج على منهجهم السيء أنه من دخل النار فلا يخرج منها، وكذبوا، فإن الله عز وجل يأذن في الشفاعة والرسل والملائكة وصالح العباد يشفعون حتى يقول لهم الرب أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط كما جاء في الآثار. فمن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بهذه الشفاعة التي للرسول وللملائكة ولسائر الرسل والأنبياء ولصالح المؤمنين في عصاة الموحدين الذين دخلوا النار وهم من أهل التوحيد والصلاة، ما ماتوا على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، ما ماتوا على ذلك ولا ماتوا مرتدين عن دينهم، معهم إيمان، وإن كان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مثقال ذرة فإنه يكون سببا في إذن الله للشافعين أن يشفعوا فيه رحمة من الله وفضله، وعذابهم بقدر ما جنوا، كل يأخذ نصيبه من العذاب بقدر الجرائم التي ارتكبها ولم تطهره المصائب في الدنيا ولم تطهره المواقف في الآخرة، فيبقى فيه خبث يطهر بالنار حتى يكون طيبا، لأن الجنة دار طيبة لا يدخلها إلا طيب محض، والنار والعياذ بالله خبيثة يدخلها الخبثاء وأهل الإجرام من كفار ومنافقين ومشركين وملاحدة وغيرهم.
والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن.
لا حق خروج المسيح الدجال في آخر الزمان ثابت بنصوص السنة المطهرة، وإن أنكره أهل البدع والضلال، فهو خارج ويجوب الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فإن عليها ملائكة تطرده ومن معه فلا يدخل مكة ولا يدخل المدينة، وترتجف المدينة بأهلها فيخرج من كان قريبا يخرج منها يتبع الدجال، وكما ورد في النصوص الكثيرة وصفه بأنه أعور العين اليمنى ومكتوب بين عينيه كفار، أي كافر يقرأه كل مؤمن سواء كان قارئا أو غير قارئ يقرأه ويعلمه. هو من الأمور التي ابتليت بها هذه الأمة، وخروجه علامة من علامات الساعة الكبرى. فينفذ في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر الأيام كأيامنا. ويكون على يديه ما ثبت في النصوص، لأن معه جنة ونار، وأنه يقتل الشخص ثم يعيده، وأن من اتبعه صاروا في رغد من العيش، ومن امتنعوا عن متابعته صاروا في جد هذه من الابتلاءات، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وإلا فهو عدو الله دجال على اسمه، حتى تكون نهايته ينزل عيسى بن مريم إلى الدنيا فيقتل الدجال وجنوده من اليهود والخوارج، فيقتله عيسى بن مريم ثم يحكم بين الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم سنين، ويتزوج ويتوفى ويصلي عليه أهل الإيمان في وقته. وأما رفعه إلى السماء فهو على القول الراجح رفع حيا وهو حي، وسيذوق الموت إذا نزل حاكما إلى 7 سنين بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا بشريعة غيره، لأن هي الشريعة الخاتمة والرسالة الخاتمة، لا نبي بعده حتى يأتيه من ربه اليقين. فالمقصود من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بخروج الدجال، وإن أنكر خروجه أهل البدع والضلال، فهم أنكروا بدون علم، وأهل السنة والجماعة أثبتوا بعلم. قد جاء في بعض الروايات بأنه يؤتى بشاب فيجعله جزلتين، يجعل المنشار في مفرق رأسه فيجعله جزلتين، ثم يعيده، ثم يقوم يتهلل ويقول له ما ازددت فيك إلا بصيرة، يعني أنك أنت الدجال، لأنه يعرف الأخبار الواردة فيه، فلا يسلط على أحد بعده أبدا. نعم.
وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد
في أرض الشام،
والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، لأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد وينقص،